الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير يرتبط بما سبق. نحن انتهينا من مسألة 82 ودخلنا في عنوان جانبي، وهو تزويج الوصي للصغير أو الصغيرة. هذا ما مذكور في المتن، يأتي في كتاب النكاح، عجلنا به هنا. لكن قبل هذا كان كلامنا مع الـ الوصي، وأن الوصي هل يجوز أن ينصبه مثلا في النقطة الرابعة، ينصبه الأب في حال وجود الجد، في حال وجود الجد، بحيث يصير ماذا مع الجد؟ قلنا كلا. في النقطة الخامسة قلنا ينصبه الأب في حياة الجد، ولكن يقول له أنت تصير فعالا في تنفيذ الوصية بعد وفاة الجد، لا حين، لا في زمان الجد. هذا قلنا أهم محل تأمل. هذا كله ذكرناه فيما سبق في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة. الاستدراك الذي أريد أذكره يرتبط بهذا. يمكن أن يقول قائل، من حق القائل أن يقول عندنا معتبرة محمد بن مسلم الذي كررناها مرارا، ورد في ذيلها من أجل أن أباه قد أذن، من أجل أن الأب قد أذن له وهو حي. يعني كل شيء هيك نستفيد بعد، كل شيء من حق الأب أن يفعله بنفسه، الأب يفعله بنفسه، فمن حقه أن يأذن به المن للوصي. هيك نستفيد بعد، طرف قاعدة، قاعدة. هذه هم واحد يمكن يسجلها ضمن القواعد الفقهية، لكن في مجال مخصوص ما تسوى هالقد يسجلها واحد في القواعد الفقهية، مو مهم السيتها، هاي لا تشغل ذهنك في هالقضية. خب هذا كله احنا فاهمين، بس شنو الشيء الجديد؟ شنو الاستدراك؟ شنو استدراك هذا؟ نذهب الى النقطة الرابعة ونقول في النقطة الرابعة قلنا هل يجوز أن ينصب الأب وصيا عنه في عرض إيش؟ في عرض الجد، في حياة الجد، بحيث يكون فعالا في عرض الجد. قلنا فيما سبق لا اتفقت كلمة الأصحاب، لا خلاف، وإلى آخره، هذا لا يجوز. ثم قلنا قصور في المقتضي أيضا قد يقال أنه لا دهش من هالكلام إلى آخره. الآن أريد أستدرك وأقول من حق قائل أن يقول، سيقول بغرس قاطع أو يقول بنحو ما، وإن لم يكن بغرس قاطع، احجاية كلمة علمية وجيهة، بأن يقال يجوز للأب أن ينصب وصيا في حياة الجد، أو يصير فعال مع الجد بمقتضى هذا التعليل، من أجل أن الأب قد أذن له وهو حي، بمقتضى التعليل يلزم أنه يجوز. هذا غير ما تقدمه من أن الإمام لم يستفصل ذاك الحكي الذي قلنا لا 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 يحتاج جديدة ذاك تام خليه وهي محتاج جديدة من التعليل الريدنا هذا مبارك هذا التعليل ما شاء الله شقد به بركة وآثار نقول الأب ألا يجوز له في حياة الجد أن يتصرف بنفسه نعم في أموال الصبي ابنه الأب يتصرف في أموال ابنه يبيع ويشتري أو يزوجه أو يزوجها صغيرة كله يجوز له فما دام في حياة الجد مع تعاصر مع الجد يجوز كله فإذا كان يجوز للأب ذلك أن يفعله في حياة الجد بأن يتصرف في الأموال للتجارة للصبي أو يزوج الصبي أو سواء كان مسألة الزواج بعدين تجينا الآن إحنا مو يم الزواج في يم التصرف المالي الزواج ماكو داعي ذكره فإذا يجوز ليتصرف في أموال الصبي ببيع وشراء في حياة الجد فيجوز له بمقتضى هذا التعليل أن يأذن للوصي وبالتالي الوصي يصير فعالا ويعمل بالوصية في حياتي الجد إذا خرجنا أي من بركات هذا التعليل أكرر هذا التعليل يطينا فرد قاعدة ما هي القاعدة كل عمل كل شيء يجوز للأب أب الصبي الذي بعده ما صار يتيم أن يفعله الأب في حياته فيجوز للصبي يفعله بالتجارة في أمواله فإذا على هذا الأساس يحق له أن يأذن به للوصي هذا التعليل هجيده وحينئذ نقول الأب من حق أموال اليتيم أموال الطفلة اليتيم لا تقول بعد الأب موجود إلى حق في أنه يتصرف في أموال الصبي ابنه بالتجارة في حياة الجد فيحق له إذن أن يأذن يأذن علما للوصي في ذلك رغم وجود الجد فالتعليل يدل حينئذ على أنه وهاي في الدحجاية حلوة حلمية لطيفة من التعليل هذا المبارك نستفيد هذا الشيء فالنقطة الرابعة نستفيد فالنقطة الرابعة يعني ينصب الابن وصيا على أمواله على أطفاله بالتصرف في مالهم في حياة الجد ومعاصر للجد أو يعمل الوصي معاصرا للجد بمقتضى التعليل يجوز إذا الأب كان يجوز له في حياة الجد إذا الأب كان يجوز له في حياة الجد أن يفعل ذلك يصرف في أموال ابنه بالبيع والشراء فيجوز أن يأذن في حياة الجد بذلك فلا داعي للتوقف حجاية حلوة لا بأس بها وهكذا نستفيد هذا النص الاستدراك الآن انتهى وهكذا نستفيد من هذا التعليل المبارك في النقطة الخامسة في النقطة الخامسة وهي ماذا أن ينصب الأب وصيا على الصغار على أن تكون الوصية فعالة فعالة متى بعد موت الجد بعد موت الجد إيبلي لا معاصرا لحياة الجد هذا هم أيضا شويون بلي تأملنا قلنا لا قد يقال لا دليل لا أطلاق لثبوت الولاية للأب أن ينصب وصيا في حياة الجد قدر متيقن ينصب بعد موت الجد الآن استدراك نقول هذا التعليل يدل على أنه يجوز أن ينصبه. احنا في حال حياة الجد في النقطة الرابعة قلنا يجوز بمقتضى هذا التعليل، فكيف إذا كان تصرف الوصي مشروطا بأن يكون بعد رحيل وموت الجد ينصب في حياة الجد، لكن فعاليته تكون متى؟ بعد وفاة الجد. مقتضى التعليل بعد هذا بالأولوية احنا قلنا الصورة النقطة الرابعة يجوز، فكيف بهذه النقطة الخامسة إذا فعاليته تكون بعده؟ فنفس ما ذكرنا هناك يأتي بشكل أولى، الاستدراك تم. هذه حجاية علمية، حجاية حلمية ظريفة لطيفة. هسه بري قد واحد يناقش يقول التعليل ليس ليس فيه السعة أو ليس في مقام بهذا المقدار الوسيع، هذه قضية ثانية هسه دعنا عنه. لكن شلون ما كان يمكن واحد أن يطرح هذا الكلام على الساحة العلمية ويقول في النقطة، قاعد أكرر ترى ما عندي شيء جديد، ويقول في النقطة الرابعة فضلا عن الخامسة إن الأب يجوز له أن ينصب وصيا في حياته يعمل ويكون فعالا رغم حياة الجد بمقتضى هذا التعليل. إذ الأب يجوز له أن يتاجر ويعامل على أموال ولدي في حياة الجد، فيجوز أن يأذن. كل ما يجوز له يجوز أن يأذن به بمقتضى هذا التعليل، لأنه أذن له فيه وهو حي. يعني معناه كل ما يحق له في حياته أن يعمل الأب يجوز أن يأذن به، فيجوز أن يأذن لهذا الوصي بالعمل في أموال اليتيم بالتجارة والمعاملات رغم حياة الجد. السجد يتأذى، يقوم يأكل بقلبه. دعنا عن هذا الحكي شرعا، قاعد أقول لك بمقتضى هذا التعليل إذن يجوز. استدراك انتهى، استدراك انتهى. بعد ذلك أن تتأمل فيه تضبط إن شاء الله زين. أولا كالعجينة بيد العجان يصير بيدك، بعد ما صار هكذا كالعجينة فكر فيما يرد عليه في رده في 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 هذه شي قضية ثانية. الآن خنواصل بحثنا. بحثنا وين كان؟ تحت هذا العنوان، تزويج الوصي للصبي أو الصبية. قلنا الرواية دلت، هي هاي معتبرة محمد بن مسلم الذي هذه قد استفدنا من عدها، دلت يجوز للوصي الأب ينصب وصي ويعمل تجارة في المال. الآن لا، يقول الوصي الأب يقول للوصي أيها الوصي أنت نصبتك وصيا على أطفالي تعمل في أموالهم، هذا تقدم من بعدي بالتجارة، وأيضا لك كل شيء صالح بما في ذلك التزويج، هل هذا صحيح؟ يحق للوصي ذلك ويحق للأب أن يأذن في ذلك، وبالتالي يصير من حق الوصي أن يزوج الصبي. كلامنا هناك لا ننسى فيما سبق في المحاضرة السابقة قلنا نعم يجوز لوجهين. الأول هي هذه معتبرة محمد بن مسلم تمسكنا بيها، قدم عندنا بعد ما هذا تكرار هذا. والشيء الثاني الذي تمسكنا به ماذا إذا ما ننسى؟ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله، ها، أن من أحد من بيده عقدة النكاح منه الموصى له أو إليه. فإذا بيدي عقد فتوى تكون دلالته بعد واضحة. هذا كله تقدم فيما سبق. الآن أريد أواصل. وربما قاعد أواصل ترى بعد. ما عندي شيء جديد بلحظ هذه القضية لحد الآن. راح أواصل جديدا أقول وربما يضاف إلى الوجهين المذكورين يضاف وجهان آخران. سقد واحد يقول خليش يتخو من أول يقول أربع خليش اثنين تذكرين مذني شنو بيهن تعمل. قال وقيل وحاصل ذلك الوجهان الآخران الوجه التمسك بآيتين. هذا الوجه شو اسميه رقم ايش قد هذا هذا الوجهان الآخر رقم ثلاثة أقوله ثلاثة قل أقول فثلاثة وأربعة هاي إضافة ربما يذكره. رقم ثلاثة التمسك أريد المطلوب إثباته إيش لا تنسى أن الوصي له الحق في تزويج الصبي أو الصبية يعني ينصبه الأب لذلك أو الجد لذلك فمن حقه ذلك. الدليل شنو على الإمضاء؟ أريد دليل. الوجه الثالث هذا التمسك بقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويسألونك يعني يا رسول الله عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. البقرة آية 220. هذه الآية دلت على ماذا؟ أنه سئل النبي شو نسوي أزائل يتدري ظاهرة الأيتام كثرت بعد حروب ذاك الزمان غزوات وحروب كثير واليتامى شو نسوي لهم؟ فجاء الجواب قل إصلاح لهم خير. يعني كل عمل فيه صلاح لهم اي جيد خير هو سويه. نتمسك هذا بأطلاقها بعمومها هاي الآية الكريمة هاي القاعدة قل إصلاح لهم خير. شو تريد تقول؟ يعني كل إصلاح افعله اتشي نتمسك بأطلاقها أو عمومها. شعموم أطلاقها سمو مهم الدقيق من هالناحية فنقول هذا بأطلاقه هذه القاعدة بأطلاقها تشمل الزواج تزويج الصبي أو الصبي. فإذا شخص على أنه فيه صلاح تزويج الصبي أو تزويج الصبي فحينئذ يكون خيرا. يلا سويه افعله بمقتضى إطلاق أو عموم هذه الآية. خوش هذا دليل مختصر مفيد آية قرآنية أما وهي واردة وهي واردة في خصوصي هي واردة في كل إصلاح. ومنه انطبق على من هو عموم انطبق على خصوص موردنا وهو التزويج تزويج الصبي أو الصبية. هذا الدليل الثالث ما رأيك فيه؟ حلو زين يو يرد عليه يو يرد عليه من هنا وهناك شيء. ربما يقال أنا هذا أطرحك احتمال وأنت لاحظ. وإذا قلنا هذا الاحتمال وجيه مجرد كونه احتمالا وجيها راح يضرب الاستدلال. فأنت إذا تريد تناقش يكون تضرب وجهته تقلعه من جذوره لا تبقي على مستوى الاحتمال. شنو سال الاحتمال تقول لي سجلون يحتمل أن المقصود هكذا كلها يسألونك عن قل إصلاحون لكن في دائرة الإذن، يعني كل عمل مأذون به. أيها الناس، فما دمتم مأذونين فيه، مثل تجارة، تزويج الذي هو مورد كلامنا، تشتري له ثوب، إذا مأذون أكو إذن من الشر. فمتى ما كان صلاحا بعد الإذن الشرعي، يكون أول إذن شرعي أكو بالعمل. إذا شخصت الصلاح فيجوز. فالجواز إذن مشروط بمن؟ بأمرين، لا بأمر واحد. بإذن شرعي للشخص لا بد أن يكون مأذونا، وبعدما كان مأذونا إذا كان العمل والفعل صلاحا فليعمله، وإلا فلا يعمله. هذا نظير أي شيء؟ نظير هالشيء. أنا أقول للشخص أنت مأذون من قبلي، يكمل يلا، مأذون من قبلي أن تذهب إلى البلد الفلاني، وكل ما تشخصه صلاحا افعله. فما كان مأذون بعد الإذن، يكون نفترض إذن موجود، هسه هذا الإذن تأخذه في عرض الصلاح ولا أصل الصلاح هو مأخوذ فيه الإذن، سيقول الإذن مأخوذ كجزء بحيث على أنه لا يصدق صلاح إلا مع الإذن. يقول لا، تقول صلاح زائد إذن في عرضه، بالتالي لا بد وأن نحرز الإذن في مرتبة سابقة. وحيث إنا نشك، هاي التكملة، هاي التكملة، وحيث إنا نشك في الإذن الشرعي في التزويج، افرض الاب اذنه، شي يفيدني؟ انت تريد تتمسك بالايه، لابد اذن شرعي موجود من الله صاحب الولايه. اذا اذن اكو ففي دائره الصلاح يجوز، وحيث لا نحرز الاذن الشرعي فمجرد احراز الصلاح لا يكفي، إما لا يصدق صلاح أو يصدق صلاح ولكنه لا يكفي، لأن الصلاح وحده لا يكفي. وهذا لا نريد أن نجزم به، بل نريد أن نبرزه احتمالا. بناء عليه ما يمكن بعد التمسك بمن؟ بالآية الكريمة. الخلاصة، أكرر الخلاصة، الآية صحيح جوزت كل ما يكون صلاحا لكن في دائرة الإذن. هذا أخذ، إما أنه قيد مضمر لوضوحه لم يؤخذ، لم يذكر، أو أنه قد واحد يقول الصلاح ما يصدق إلا مع الإذن. وبناء على هذا لابد من إحراز الإذن، وحيث لا نحرز الإذن الشرعي، بل صلاح لكن إذن شرعي ما عندنا. ما أدري وين جيب رواية تجيب لنا إذن شرعي، إذن شرعي بعدنا ما ثابت عندنا. فإذن على هذا الأساس لا يمكن التمسك بالآية الكريمة. وقلت هذا لا ندعي أنه هو المقصود جزما 100%، نقول يحتمل أن الإذن مأخوذ إذن الشرعي منضمن إلى الصلاح، إما بنحو في عرضه أو لا، مأخوذ في أصل المسمى، في أصل الصلاح. هذا نبرزه كاحتمال يكفينا، بعد الآية ما يمكن التمسك به. وشيء آخر أيضا يرد، هسه هاي القضية أنا أتركها لك، إذا أنت رأيت يعني وجيه هذا الاحتمال فتبقى الآية، وجيه هذا الاحتمال فتبقى الآية يشكل التمسك بها، إلا واحد عنده نفس قوية يقول لا لا تجيب لنا إذن. إذن 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 ماكو الآية قاعد تقول هي شنو مدار على كل شيء هو صلاح. خوف نجيب بالجواب الثاني نقول على أنه لازم هذا هم يكون تلتزم على أنه لازم هذا يكون تلتزم ليس فقط الوصي بل غير الوصي أيضا يجوز كالعم والخالي يزوج مو وصي ليس وصية يزوج الطفل لا ليس العم والخال حتى الجيران يزوج هذا الطفل إذا صار بناك تتمسك بالإطلاق بعرضه العريض النتيجة هيك راح تصير أما إذا قيدت في دائرة الإبن الشرعي هذا بعد لا يأتي فمن أذن له آنذاك يجوز له أن يزوج إذا رأى صلاحا فالمخاطب هو المأذون الشرعي لا كل إنسان وإلا يدخل الجيران أيضا ويدخل الخال والعم وغير ذلك وهذا لا يحتمل هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة الأولى أنت هم فكر بها ولاحظ وجيه هذا الاحتمال قلت لك هذا احتمال فأنت إذا قلت وجيه هذا الاحتمال خربطت كلمة ما نريد قطع به لا وجيه مأخوذ كمضمر لوضوحه هذا بالنسبة لمن إلى الآية الكريمة الأولى قلت ربما يذكر وجهان آخران ثالث ورابع ثالث هذا الرابع أعطيك عنوانه بس أعطيك عنوانه هذا هم واجب بيتي تأمل به مضافا إلى الوجه الثالث وكل ما ذكرنا هذا هم تأمل فيه الوجه الرابع هذا عندنا في الوصية آيات ثلاث أقرأ الكياهن راح أقرأهن متصلة آيات ثلاث متصلة لا منفصلة في سورة البقرة آية 180 إلى 182 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وهي الآية شنو هاي تفيدني لا هاي الآية تريد تقول بويا إذا اكتشفت أمارات الموت وأمارات الموت ترى بعد موجودة بهالزمان في حق كل واحد اللهم احفظنا فأنت وصي أوصي بيما إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الخير أقول لك شنو الخير شنو الفلوس النقود المال فإذا لا تقول المال قدر قدر مكروب هذا لا لا القرآن خير يعد وبل خير واقعا خير إن صرف في محله وفي أهله هو خيرون تنقذ به حياة مؤمن خير هذا من هالزاوية طبيعي فالآية تقول إن ترك خيرا شو تسوي إذا أكو عندك فليسات وصي بيها المن الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قازين وقيل أن هذه الآية منسوخة هي قبل آية الإرث جاية قبل ما إرث أكو هاي مسألة أسأل دعنا رجاء نسأل المهم إحنا عندنا الآية الثانية والثالثة هاي الآية الثانية التي متصلة معها مو منفصلة فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أي الآية الثانية فمن خاف من موص جنفا أي ثالثة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قلت البقرة 180 إلى 182. هذه الآية الثانية والثالثة الأولية قلنا ما لا الثانية والثالثة دلت على أن الوصية تبديلها ما يجوز نافذة. فإذا نافذة نخرج بقاعدة كل وصية هي نافذة إلا ما خرج بالدليل. فإذا هذا ثبت ثبت المطلوب. شلون ثبت المطلوب؟ إذا قاعدة قرآنية صارت كل وصية نافذة بمقتضى الآية هاي الثانية أو الثالثة. السياهي ناخذ الثانية أحسن يو ناخذ الثالثة أحسن. السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف في المستنسك تمسك بالثاني، السيد الخوئي تمسك بالثالث، السياه الأحسن بعدين. احنا دخل نشوف أصل الفكرة. تعطينا هذه الآية الثانية والثالثة قاعدة عامة كل وصية يجب تنفيذها طبيعي إلا ما خرج بالدليل. فعلى هذا الأساس إذا أوصى الأب الوصية بتزويج ولده أو بنته فيكون مشمولا لهذا العموم أو لهذا الإطلاق لأنه لم يخرج بالدليل. هذه الطريقة تامة ليست تامة نفكر فيها إلى يوم السبت إن شاء الله. لكن قلت لك السيد الحكيم خذ الآية الثانية، السيد الخوئي خذ الآية الثالثة. فأنت فكر أصل التمسك بالآيتين سواء كان ثانية أو ثالثة صحيح هنا أو لا، وإذا صحيح الثانية أنسب والثالثة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على